أما لو كان معهم الخرقة ودخلته بأصبعها فإن ذلك لا يحلها للزوج الأول. ما الدليل؟ هذه زوجة رفاعة أنه طلقها ثلاثا فتزوجها بعده عبد الرحمن ابن الزبير، فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه وأخبرته بأن رفاعة طلقها وبت طلاقها وتزوج بعده عبد الرحمن الزبير، وقالت إنما معه مثل هدة الثوب، وحرك الثوب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم، الناس الجدد الآن أخذوا من هذا الحديث ما يسمى بشهر العسل. نعم، وقال هذا أنتم تقولون شهر العسل، ثم ليش تكلمون في شهر العسل؟ هذا الحديث نعم
له أصل من
السنة. نعم، المهم أننا نقول إن السنة دلت على ذلك، أنه لا بد من جماع بانتشار. أفلا يقول قائل إن نحمل الآية على قول حتى تنكح أي تطأ زوجا غيره، ونجعل العقد مفهوما من قوله زوجا، لأنها لا تكون حلالا إلا بزوجية؟ الجواب لا، لأنه قال حتى تنكح، وما يقال إنها نكح، هي منكوحة ولا نكحة؟ منكوحة. وإن كان مطلق أحيانا يقال نكحت فلانا على سبيل التجوز والتوسع، وعلى كل حال فإننا نقول إن السنة بينت ما في القرآن. ويستفاد من الآية الكريمة أنها لو وطئت بملك اليمين فإنها لا تحل للزوج الأول. من أين يقال؟ حتى تنكح زوجا غيره. فلو كانت المرأة مملوكة لشخص وقد زوجها شخصا آخر فطلقها الزوج الآخر ثلاثة طلقات، ثم انتهت عدتها وجامعها سيدها بحكم ملك اليمين، ثم جاء زوجها الأول يريد أن يتزوجها، يمكن ولا لا؟ لا يمكن، لأنه قال حتى تنكح زوجا غيره. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق المراجعة على عقد النكاح لقوله حتى لا فلا جناح عليهما أن يتراجعا. والمعروف عند الفقهاء أن الرجعة إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة زوجها، هذه الرجعة عندهم، لكن هذا اصطلاح خاص. أما في القرآن فكما رأيتم تطلق المراجعة على عقد النكاح تقول فلا جناح عليهما أن يتراجعا. هذا وقد قسم بعض أهل العلم المراجعة شرعا إلى ثلاثة أقسام، فقال قد يراد بها العقد كما هنا، وقد يراد بها إعادة المطلقة الرجعية إلى عصمة زوجها كما في اصطلاح الفقهاء، وقد يراد بالمراجعة أن تعاد المرأة إلى عصمة زوجها بدون طلاق، بدون طلاق، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حين طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها ثم ليطلقها طالما حان. قوله ونراجعها مو معنى المراجعة المصطلح عليها وهي التي لا تكون إلا بعد الطلاق، بل المراد فليراجعها يعني يردها، فليردها إلى عصمته، كما لو تبايع رجلان عقدا فاسدا وقلنا لهما تراجعا، يعني تراجع العقد وألغياه. فالمراد بالمراجعة في حديث ابن عمر على القول الصحيح، وإن كان الجمهور على خلاف ما أقول الآن، المراد بها إلغاء إيش؟ إلغاء الطلاق. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز أن يتزوجها الزوج الأول حتى يغلب على ظنه وحتى يغلب على ظن المرأة أيضا أنهما يقيمان حدود الله، بأن يقوم كل منهما بمعاشرة الآخر بما يجب عليه، لقوله فلا جناح عليهم أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. ووجه ذلك أنهما إذا تراجعا وهما يظنان أن لا يقوم بما يجب صار هذا العقد عبثا وعناء وتعبا، خسارة مالية وتعبا. ومنها الاكتفاء بالظن في الأمور المستقبلة، لأن طلب اليقين في المستقبل من باب تكليف ما لا يطاق، ولا لا؟ من أين تؤخذ؟ من قوله إن ظننا أن يقيمه إلى الله، فلا نقول تجزم أنك تقوم بالحدود ولا لا، نقول ما أجزم، هذا شيء أمر إلى الله عز وجل، قلنا صحيح. فالأمور المستقبلة يكتفى فيها بالظن، لماذا؟ لأن تكليف اليقين، نأخذ قاعدة مهمة، تكليف اليقين في الأمر المستقبل من باب تكليف ما لا يطاق. وقد قال الله تبارك وتعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فقال الله قد فعلت. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة مهمة، وهي أن حلف الإنسان على المستقبل بناء على غلبة الظن لا كفارة فيه. صوتهم هذه؟
نعم.
حلف الإنسان على غلبة الظن في المستقبل لا كفارة فيه، لأنه يحلف على ما في نفسه وعلى ظنه، مثل أن يقول والله لن يقدم فلان غدا، والله لن يقدم فلان غدا، ثم قدم فلان، هل عليه كفارة؟ لا، لأن الرجل حلف على غلب الظن. أما على لو حلف على فعل يتمكن منه فإنه إذا لم يقم به صار حانثا، مثل أن يقول والله لأفعلن كذا غدا ثم لا يفعل، أو قال والله لا أفعل كذا غدا ثم فعل، فإنه يجب عليه إيش؟ يجب عليه الكفارة، لأن يعني هذا شيء من فعل الإمكان وليس خبرا عما في ضميره. وهذا القول أعني أن الإنسان إذا حلف على أمر مستقبل بناء على ظنه ثم تبين بخلافه فلا كفارة عليه، هذا القول هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. أما المذهب أصحاب الإمام أحمد رحمه الله فيقولون إذا حلف على ظنه في ماض فتبين بخلافه فلا كفارة عليه، وإن حلف على ظنه في المستقبل فصار أمر بخلافه فعليه الكفار. والصحيح أنه لا فرق بين المستعفين. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بعباده في إقامة ما يجب عليه، لأنهم كما تشاهدون في عدة جمل بيّن سبحانه وتعالى لنا مراعاة الحدود وأنه يترتب عليها أمور مهمة جدا. هل يستفاد من هذه الآية الكريمة أنه إذا لزم من فعل المباح شيء محرم صار ذلك شيء مباح حراما؟ نعم، لأن الرجوع إلى الزوجة وعطيك عليها حلال في الأصل، فإذا لم يظن الإنسان أنه سيقوم بالحدود صار حرام وهو في الأصل حلال. وعلى هذا فنقول إذا تضمن العقد إبطالا لواجب أو وقوعا في محرم صار ذلك حراما، وهو في مسائل كثيرة في الواقع، منها لو تبايع رجلان فلزمهما صلاة الجمعة بعد نداء الثاني صار العقد حراما إشباعا وباطلا غير صحيح لأنه وقوع فيما حرم الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل بيّن لنا حدوده لقوله وتلك حدود الله يبينها. ومن فوائدها أنه لا يعرف هذه الحدود ويتبينها إلا من كان من ذوي العلم، فكلما كان الإنسان أعلم كانت الحدود في حقه إيش أبين وأظهر. لاحظوا أن طالب العلم إذا علم حكم مسألة قد ينبني على علمه بهذه المسألة علمه بعدة مسائل، إما بالقياس أو بشمول اللفظ لمسائل أخرى، فالعلم سبحان الله العظيم يغذي بعضه بعضا، وطالب العلم رابح بكل حال، ليس كطالب المال قد يشتري السلعة وهو يظن الربح ثم تخسر. فطالب العلم أي مسألة يدركها فإنها مفتاح له، ولهذا قد يبينها لقوم يعلمون أي لذوي العلم. فكلما كان الإنسان أعلم كان تبين حدود الله له أظهر وأبين، ولهذا قد يبينها لقوم يعلمون. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا شيء يجهل حكمه لا من العبادات ولا من المعاملات، كل شيء مبين. نعم، فإن قلت هناك أشياء تشكل على أهل العلم ولا يعرفون حكمها فما الجواب؟ الجواب أن الخلل هنا ليس في النص ولكنه في من يستنبط أحكام النص، فهو يكون ناقصا في علمه قليل، ونقص العلم قد يشكل عليه ما لا يعلم، قطعا سيشكل عليه ما لا يعلم. ولهذا الآن أنتم إذا قرأتم كتابا من أوله فإنكم لا تعلمون آخرة، متى تعلمون آخرة؟ إذا وصلتم إليه، فهذا نقص في العلم. وقد يكون الخلل في قصور فهم الإنسان، قصور فهمه، إنه عنده علم لكنه قليل الفهم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. وقد يكون الخلل في إعراض الإنسان عن التدبر، يقصد الاجتهاد وطالب الحق، يطالع كم من كتاب ثم يمل ويتعب ويقول خلاص بلا تعب، أقلد الإمام أحمد، أقلد الشافعي، أقلد ابن تيمية، أقلد فلان وفلان، وشكلت آخر نفسي، تعب بدني، وملان أغبار الكتب، نعم، وعيوني دنرت، نعم، وما أشبه ذلك، فيقصر في تدبر النصوص، فيحصل نقص العلم. وقد يكون الإنسان عنده علم وفهم وجلد وتدبر لكن هناك ذنوب تحول بينه وبين وصول الحق، كما في قوله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم أكل يقسمون. الذي جعلهم يقولون عن كلام الله إنه أساطير الأولين ولا يفهمونه هو ما ران على قلوبهم من المعاصي، لأن المعاصي تظلم القلب، نسأل الله أن يتوب عليهم وعليهم، تظلم القلب، وإذا أظلم القلب كيف يستنير وكيف يتبين له الحق وهو مظلم؟ نعم. ولهذا لما قال الله لنبيه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكون الخائنين خصيما، قال: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية أنه ينبغي لمن سئل عن علم أن يستغفر الله عز وجل حتى تزول عنه الذنوب باستغفاره ويتبين له الحق. وعلى هذا فنقول إن جميع الأحكام التي تتعلق بالعبادات أو المعاملات فإن الله بينها، ما في شيء مشكل، لكن الجهل بها ليس عيب النصوص ولكنه عيب المستدل. فالأدلة وافية كافية، لكن المستدل قد تخفى عليه أحكام للأسباب الآتية، الأسباب التي ذكرناها وغيرها. المهم أن كل ما يحتاج الناس إليه فقد بينه الله. وبهذا ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي غلط من قالوا إن النصوص لم تستوعب جميع الأحكام وأننا محتاجون إلى العقول في الأحكام، ولا لا؟ لأن الله قال: تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. النصوص كافية من كل ناحية. وهل يستفاد من الآية الكريمة أن كل ما خالف شريعة الله فليس من أحكام الناس؟ نعم، إن قلت تلك حدود الله يبينها، فكل ما خالف ما بين الله لنا فهو ليس من حدود. تشريعات أولئك الكافرين بحدود الله الذين يشعرون في دين الله ما لم يكن منه، سواء كان يتعلق بالمعاملات أو بالعبادات، إذا رغبوا عن شريعة الله فإنهم ليسوا في من دين الله عن شيء. من أين يؤخذ؟ لأنه ذكر الخلق بعد الطلقتين، وقال: فإن طلقها فلا تحرم له. فلو كان الخلق طلاقا لكان قوله فإن طلقها يعني الرابعة، وهذا خلاف إجماع المسلمين، وإنما الطلاق ثلاث فقط. ولكن هل يشترط له أن لا يكون بلفظ الطلاق؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه مشترط، وقال: إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، فلا بد أن يقع بلفظ الخلع أو الفسق أو الفداء، لا يقع بلفظ الطلاق. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخلع ولو بلفظ الطلاق لا يحسب منها الطلاق، وقال إن هذا وضح الآية، لأن الله قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولم يذكر صيغة معينة. فكل ما حله مال وكان فيه مال من فراق الزوجة فهو إيش؟ خلع لا يحسب من الطلاق، سواء وقع بلفظ الخلع أو الفسق أو الفداء أو أي لفظ كان، لأن العبرة في العقول بماذا؟ بمعانيها لا بألفاظها. فما دام هذا الطلاق الذي وقع من الزوج إنما وقع بفداء من المرأة افتدت نفسها به، فهذا لا يمكن أن نجعل نفسه من الطلاق ولو وقع لك الطلاق. وما اختاره رحمه الله فإنه منظور فيه إلى المعنى، وما اختاره غيره ممن قال إذا وقع الطلاق حسب من الطلاق فإنه منظور فيه إلى اللفظ. ولا ريب أن من تأمل الشريعة وجد أنها تعتني بالمعنى أكثر من الاعتناء باللفظ. أما الألفاظ فهي قوالب للمعاني، وأنت إذا ألبست المرأة ثوب رجل هل تكون رجلا؟ لا، ما تكون رجلا. نعم، كما أنك لو ألبست رجلا ثوب امرأة لم يكن امرأة. فالألفاظ عبارة عن قوالب تدل على ما وراءها، فإذا صار المعنى هو أن تتخلص من الزوج بهذا الفداء فكيف يحسب طلاقا؟ نعم
شيخ،
إن تزوج المطلقة بعهد إن الرجوع هو العود إلى ما كان عليه أولا، ورجع إلى كذا ورجع إلى مكانه، يعني إلى ما كان عليه أولا، وهذا يقتضي أن تعود إلى أن تعود على ثلاث طلقات. قال الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. قوله وإذا طلقتم، الخطاب هنا لعامة الناس، يعني إذا طلق الواحد منكم النساء يعني الأزواج. ولهذا لم يضف الله عز وجل إلى أحد، بل قال النساء أتى بأل الدالة على العموم، كما في قوله الرجال قوامون على النساء. فالمعنى إذا طلق أحد منكم امرأته فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. قال بعض العلماء: فبلغن أجلهن أي قاربن البلوغ، لأنها إذا بلغت الأجل انتهت العدة ولا إمساك حينئذ. ولكن الصحيح أن المراد بالبلوغ هنا حقيقة البلوغ، وذلك لأن الأصل أن يحمل الكلام على ظاهره وحقيقته حتى يوجد دليل على أنه لا يراد به ذلك. وهذه قاعدة عامة في كل نصوص الكتاب والسنة، بل حتى في كلام الناس بعضهم مع بعض في العقود والمعاملات وغيرها يحمل الكلام على إيش؟ على ظاهره وعلى حقيقته حتى يوجد دليل يصرفه عن ذلك. وعلى هذا فنكون معنى بلغنا أجلهن أي انتهت عدتهن، وذلك لأن للرجل أن يراجع زوجته بعد الحيضة الثالثة ما لم تغتسل، كما جاء ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. فالمرأة إذا حاضت ثلاث مرات من الطلاق بلغت الأجل، لكن لهم أن يراجعها ما دامت لم تغتسل. وعلى هذا فيكون المراد بالآية ظاهرها، المراد بالآية ظاهرها أي أتممن العدة فأمسكوهن. ولكن قوله فأمسكوهن يدل على الترتيب والتعقيب، وأنه لا تأخر. وإن كان بعض العلماء قال ظاهر ما ورد عن الصحابة أنها لو فرطت في الغسل سنوات متعددة فله أن يراجع ما دامت لم تغتسل، لكن هذا فيه نظر، ولكن له أن يراجعها ما لم تغتسل إذا لم تدع الغسل الواجب. فأما إذا مرت عليها الصلاة ولم تغتسل ترجو أن يراجعها زوجها فإنها تمنع من ذلك.
يا شيخ ما يكون يعني أمسكوهن دليل على أن معنى بلغنا قاربنا؟
لا.
إن كيف يمسكها وبعد أن
نعم له أن يراجعها ما لم تغتسل، هكذا ورد عن الصحابة. وإن كان العدة تنتهي بانقضاء الحيض، ولهذا لو مات أو ماتت في بعد انقضاء الحيض الثالثة ما تعرف ولا يدري.
لكن قد يحتاج يسافر.
شو يعني؟
قد يحتاج يسافر.
سؤال.
إذا
كانت كتابية. نعم. لا تغتسل. إذا كانت كتابية لا تغتسل. الظاهر أن التي لا تغتسل أنها ينتهي بانقضاء الحيض. نعم.
قد يكون أهلها ليسوا موجودين.
لا لا لا، ما دام ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أن الإنسان له أن يراجع ما دام لم تغتسل ولو مع تمام العدة، فهذا يعتبر تفسيرا من الصحابة رضي الله عنهم للآية الكريمة. لا لا يفرق، لأن الحق له. لا لا ما يسافر، خليها تبقى ويطلب من أهلها أن يحضروا ويسافروا بها. نعم إذا انتهت العدة ولا راجع واعتسلت فهو ما يجوز أن تبقى في بيته إلا إذا كان معه، إلا إذا كان ليس هناك خلوة مثل إذا كان في البيت أحد فلا مانع. طيب إذن نقول هذه الآية فيها قولان لأهل العلم، أحدهما أن المعنى فبالغنا أجلهن أي قاربنا البلوغ. وقد مر علينا أن التعبير بالفعل قد يراد به ما قاربه، ولكن القول الراجح أن الآية على ظاهرها بدليل ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم قول فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن. أمسكوهن أي ردوهن إلى عصمتكم وهو المراجعة، أو سرحوهن أي دعوهن، والتسريح بمعنى الإطلاق يعني اتركوهن، يكن أحرارا أو حرائر بالنسبة لأنفسهن. وهنا قال أمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وهناك قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهنا قال سرحوهن بمعروف. فما هو الفرق؟ قد يقال إن هذا هو الواجب والتسريح بالإحسان على سبيل الندب والأفضلية، لأن الإحسان ليس بواجب بل موجود إليه، ولكن شرح أيضا التعرض لهذا في الفوارق. قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لا ناهية والفعل بعدها مجزوم بحذف النون، وضرارا مفعول لأجله. وقد قال مالك المفعول لأجله نعم يقول ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودين. وهنا أبان تعليلا ولا لا؟ نعم. لا تمسكوهن لأجل الضرار، وكانوا في الجاهلية يراجعون الزوجات في العدة من أجل المضاربة، يراجعها ويبقيها ثم يطلقها وتستأنف العدة، ثم إذا قاربت راجعها ثم يطلقها فتستأنف العدة، وهكذا. وقد مر علينا أن الله عز وجل حدد ذلك بكم؟ بثلاث، فبعد الثالثة لا رجوع. وهنا قال ولا تمسكوهن ضرارا، وفي الآية السابقة قال بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فيكون الرجعة مشروطة في إرادة الإصلاح، وتحريمها مشروط بماذا؟ بقصد الإضرار. فإذا قصد الإضرار صارت حراما، وإذا لم يقصد الإصلاح فلا حق له في الرجعة، لكن لو راجع وهو ما قصد الإضرار فإنه لا يأثم. قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. اللام هنا لام التعليل، ولكنها هنا يراد بها العاقبة، أي لا تمسكوهن ضرارا فتكون عاقبتكم أو حالكم. واللام التي تعرف عند بعض النحويين بلام كي تارة يراد بها التعليل، وتارة تكون زائدة، وتارة تكون للعاقبة. فتكون للتعليل كما في قولك حضرت لأقرأ، وكما في قوله تعالى لا، وكما في قوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا. وتكون زائدة كما في قوله تعالى يريد الله ليبين لكم. إذا جاءت بعد الإرادة فهي زائدة، لأن الإرادة هي التعليل. يريد الله ليبين لكم، أي يريد الله أن يبين لكم. وتأتي للعاقبة وهي إذا علم بأن ما بعدها غير مقصود، لكن صارت العاقبة كذلك، مثل قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل آل فرعون تقطوه لهذا الغرض؟ أبدا، ولو أنهم ظنوا ذلك لقتلوه، لكن العاقبة أنه صار عدوا وحزنا. هذه الآية على أي الأحوال الثلاث تنطبق؟ نعم، على العاقبة. وقد يقال إن من أراد الإضرار فقد أراد العدوان، فكأنه قال لا تمسكون ضرارا وعدوانا، لأن قصد الإضرار بلا شك عدوان. قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. من يفعل، هذه الجملة الشرطية، وجوابها فقد ظلم نفسه. ولماذا ارتبط الجواب بالفاء؟ لأنه لا يصح أن يحل محل الشرط. وقد قال ابن مالك واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. فكل ما لا يصح أن يقع شرطا فإنه يجب إذا وقع جوابا أن يقترن بالفاء. وقد نظمها بعض الناس تقريبا لطالب العلم في قوله عبد الرحمن بن داود جواب الشرط الذي يجب أن يقترن بالفاء. غانم، ما هو؟ ودائما تكرر علينا، ما هو مشكلة؟
اسمية وردية وبجامد وبماء وقد ولن وبالتوكيد
وبلن
وبلن
اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن وبالتنفيذ. في هذه الآية أي الأحوال السبعة؟ قوله وبقد. نعم، عرفتم؟ فإذا كان جواب الشرط أحد هذه الأمور السبعة وجب أن يقترن بالفعل. وهذا يقرب لطالب العلم المبتدئ، وإن كان الضابط الذي ذكره ابن مالك ضابطا لا ينتقد. وقوله ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أصل الظلم في الأصل، الأصل أصل الظلم في اللغة النقص، ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص. ثم صار مستعملا في كل ما فيه نقص، سواء كان ذلك حسيا أو معنويا. ومن فرط فيما يجب له أو ما يجب عليه أو انتهك ما يحرم عليه فقد انتقص، تقص نفسه حقه، لأن النفس عندك أمانة يجب أن ترعاها حق رعايتها، يجب أن لا توقعها فيما حرم الله عليك، ويجب أن تقوم بما أوجب الله عليك، وإلا كنت ظالما لنفسك. وقوله فقد ظلم نفسه، لم يقل فقد ظلم الزوجة، مع أنه في الواقع ظالم لزوجته، لكنه لما كان غيرة الإنسان على نفسه أقوى من غيرته على غيره قال فقد ظلم نفسه، لأنه لو قال فقد ظلم الزوجة فإنه هو من الأصل قد أمسكها بأي شيء للإضرار والعدوان، لكن الشيء الذي يثير الإنسان ويوجب له أن يدع الشيء هو أن يقال إنك ظالم نفسك. وهذا الظلم للنفس قد لا يشعر به الإنسان في هذه الدنيا، بل قد يظن أنه قد انتصر لنفسه، ولكنه في الحقيقة يتبين له متى في الآخرة، حينما يؤخذ من أعماله الصالحة ويعطى لهذا المرء، فإن من أعماله الصالحة أخذ، وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. قال الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا هزوا، وقراءة في قراءة هزئا، ولا تتخذوا آيات الله هزئا أو هزوا، قراءتان سبعيتان. لا تتخذوها أي لا تجعلوها مهزوءا بها وموضع استهزاء. وآية الله عز وجل جمع آية، وهي العلامة، العلامة على الشيء، لكنها لا تكون آية إلا إذا كانت برهانا موجبا فإنها تكون آية، فهي العلامة. وآية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية وهي ما جاءت به الرسل من الوحي، وآيات كونية وهي هذه الكائنات التي نشاهدها. أما وجه كون ما جاءت به الرسل آية فلأنه كلام لا يمكن أن يأتي البشر بمثله، لا في التنظيم ولا في الأسلوب ولا في الغاية ولا في غير ذلك، ولا سيما القرآن الكريم. وأما وجه كون آيات الكون الموجودات آيات كونية فظاهر، لأن هذه المخلوقات لا يمكن لأحد أن يأتي بمثل أن يخلق مثلها. وقد تحدى الله عز وجل أولئك العابدين أن تخلق معبوداتهم شيئا من هذه الآيات، فقال عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هل يمكن أن يخلقوا السماوات والأرض؟ لا. هل يمكن أن يخلقوا بشرا؟ لا. هل يمكن أن يخلقوا بعيرا؟ لا. فهذه المخلوقات في انتظامها وحسنها، كلها آيات تدل على أن الله تعالى هو الخالق وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. اتخاذ آيات الله الشرعية هزءا ظاهرا بأن يهزأ الإنسان ويسخر من شرع الله عز وجل، سواء سخر بالشرع كله أو سخر بجزء منه. حتى لو سخر بغسل الوضوء، بغسل الوجه في الوضوء، فقد سخر بآيات الله كلها واستهزأ بآيات الله كلها، لأن الاستهزاء ببعض الشريعة استهزاء بجميع الشريعة، فكيف بمن يستهزئ بكل الشريعة أو بأركانها العظيمة، بأن يستهزئ بالصلاة أو بالزكاة أو بالصيام أو بالحج أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يكون أعظم وأعظم. فالمستهزئ بأي شيء من شريعة الله مستهزئ بجميع الشريعة، كما أن من كفر بأي شيء من شريعة الله فهو كافر بجميع الشريعة، ومن كفر بأي رسول من الرسل فهو كافر بجميع الرسل. واضح؟ طيب، إذا كان هذا الإنسان ما يتخذ آيات الله هزءا ولكنه لا يعمل بها، هل يكون كالمستهزئ؟ الجواب لا، لا يكون كالمستهزئ، لأنه فرق بين من يدع العمل مع تعظيمه لشرع الله عز وجل وبين من يسخر به ويستهزئ به ويرى أنه عبث وأنه باطل وما أشبه ذلك. فالأول له حكم العصاة، إن كانت معصيته تبلغ به الكفر فهو كافر، وإلا فهو فاسق، وإلا فهو دون فاسق، كما لو كانت من صغائر الذنوب ولم يصر عليها. وأما الثاني المستهزئ الذي يرى أن الشرع عبث أو أنه لأناس انقرضوا ومضوا أو أن هذا العصر لا يصلح أن يكون عصرا للعمل بهذا الشرع، فهذا لا شك أنه كفر. طيب، إذا استهزأ الإنسان بغير الشريعة ولكن بحامل الشريعة، فهل يكون كافرا؟ نعم، بحامل الشريعة هل يكون كافرا؟ إيه، لا بالتفصيل، ما الكفر ما هو هين، الكفر ليس بهين، حتى كل شيء كافر كافر كافر. إذا استهزأ بحامل الشريعة من أجل حمله الشريعة فهو كافر، كما لو استهزأ برجل قد أعفى لحيته وقصده الاستهزاء بإعفاء اللحية، سواء كان على هذا الرجل أو على رجل آخر، هذا كافر لأنه استهزأ بشريعة من شرائع الله. ولهذا قال الله عز وجل في أولئك النفر الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل الله فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. والذي يقول عن حملة الشرع والعاملين به هؤلاء دراويش ما يعرفون ولا يعرفون المجتمع ولا الدنيا وما أشبه ذلك من الكلمات، هؤلاء غير الكفار، لأن الله يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. شوف المسكين الدرويش، نعم، يتغامزون فيما بينهم وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وفي العصر أدلنا ضالون برجعيون، إذا رأوهم قالوا هؤلاء رجعيون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين متنعمين، يعني يرون أنهم حصلوا على شيء كثير أن يستهزأوا بهؤلاء الدراويش على زعمهم. قال الله تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. يدل هذا على أن أولئك الذين يسخرون بالمؤمنين كفار. فأما لو سخر بحامل الشرع غير الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل لباسه أو من أجل مشيته أو من أجل هيئته فهذا